شهد الكلام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا مرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء. تتراوح معركة إدلب بين الحل السياسي والحسم العسكري، وبينما تتبادل موسكو وواشنطن التحذيرات وتتكثف الاتصالات بين روسيا وطهران وأنقرة، يعيش المدنيون رعبا حقيقيا في انتظار هجوم جيش الأسد وميليشياته الطائفية على المدينة. من هنا نتساءل ما مصير إدلب، وهل سيصمد الاتفاق الروسي التركي لمنع شلالات الدم في المدينة، وأين سيذهب مقاتل هيئة النصرة بعد حل تنظيمهم، وما هي الخطط التركية للاستفادة من التنظيمات المسلحة بالمدينة، وما علاقة ذلك بالميليشيات الكردية؟ كل هذه الأسئلة نستعرضها مع ضيوف فقراتنا الأولى عبر الهاتف وسكايب. نشاهد أولا هذا التقرير المعلوماتي عن اتفاق سحب السلاح الثقيل من المنظمة العازلة بإدلب. نشاهد. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن ربوع، المحلل السياسي السوري. مرحب بك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن.
نعم، أهلا بك أخي الكريم.
أهلا بك. مرة أخرى اتفاق تركي روسي حول إدلب، هل سيصمد هذا الاتفاق بالرغم من تهديدات نظام الأسد بأنه حل مؤقت؟
الأخوة الكرام في قناة صفا والمشاهدين الكرام، بالنسبة للاتفاق الروسي التركي في إدلب، يعني الجميع يريده، حتى يعني بالذات الروسي، وحتى بالنسبة للنظام وبالنسبة لعصابات إيران في سوريا، الجميع يريد هذا الاتفاق فضلا عن الشعب المحاصر والملايين الموجودة في إدلب. المجتمع الدولي أيضا يريد هذا الاتفاق أن ينجح، لا يريدون معركة في هذا المكان بالذات نسبة لكثافة المواطنين والنازحين في المحافظة ككل. بالنسبة للروس
طب يعني بعد إذنك أستاذ عبد الرحمن، يعني أستاذ عبد الرحمن، يعني عفوا المقاطعة، يعني الذي دمر بلد بكامله، يعني أكثر من 5 مليون منزل، أكثر من 1.5 مليون شهيد، يعني مليونين جرحى، 6.5 مليون مهجر داخلي وخارجي، يعني هل يعني هتأتي على 200-300 ألف يموتوا في إدلب في أسبوع؟ يعني
أخي السيد الفاضل، بالنسبة لإدلب، يعني النظام وإيران وروسيا يعرف أن المنطقة أصبحت يعني ممتلئة بالثوار وبالفصائل المعارضة، هناك عشرات الآلاف من المقاتلين، طبيعة المكان، طبيعة الجغرافيا، طبيعة الثوار الموجودين على الأرض، الموضوع يعني صعب جدا لقوات النظام ولحلفائه من الاقتحام المحافظة. النظام طبعا يهدد ويطالب، بشار الأسد قبل فترة، قبل عدة أيام، قال أنه إدلب ستعود إلى حضن الدولة وما شابه. لكن بالنسبة للروس،
مش النظام، بعد إذنك أستاذ عبد الرحمن، ليس النظام الذي قال هذا، إنما الروس أول أمس قالوا للأتراك أن بعد أن تستقر الأمور في إدلب لابد أن تؤول إدارة المحافظة إلى النظام. يعني مهما حدث من تهدئة، من عدم ضرب، من غير ذلك، في النهاية مش معقولة هيقتطعوها من سوريا، إلا إذا قسمت سوريا كلها حسب النفوذ الجاري، يعني المنطقة الشمال شرق دي تبع بتاع الكرد تبع أمريكا، الساحل وجزء من حمص وحماة تبع النظام، وجزء من الشام وحلب للسنة. يعني هذه التقسيمات الحالية للسوريين. طيب، عندنا الدول العربية الآن، أريد إذنك بس أوصل فكرتي، الدول العربية الآن يعني بعد كل هذا الذي قتل وكل الذي مات وهذه الدولة التي هدمت، الدول العربية طلعنا في بدعة اني لابد من وحدة سوريا. طب ماشي عم وحدة سوريا، طب ما الان الواقع الحاصل على الارض انها مقسمة بنفوذ امريكي روسي ايراني، طبعا ايراني روسي والايراني ونظام هم يعني مثلث واحد يعني. طيب يبقى هل هتترك ادلب لوحدها؟ ما هي دي مباشرات تقسيم.
صحيح، لكن بالنسبه اخي استاذ محمد بالنسبه للروس يعني هذه التصريحات يعني هم يعني دائما يعني يصرحون بها كثيرا، لكن حقيقه الامر على الارض يعني الروس طبعا يقولون ان ادلب يجب ان تعود، هذا من نوع من المساومه السياسيه، نوع من الضغط ونوع من يعني حفظ ماء الوجه بحكم العلاقات يعني الحميمه بين روسيا واسرائيل التي تضرب سوريا وايران والاسد كل يوم. يقولون هذه التصريحات من باب يعني يعني الضغط السياسي او يعني كسب الاعلام المؤيد لهم، لكن على الاتفاق يعني محسوم بين الروس والاتراك. تحاول تركيا وان لتوثيق هذا الاتفاق في مجلس الامن والامم المتحده للبناء عليه. الامريكان يعني يرفضون رفضا قاطعا هذا اي هجوم على ادلب حاليا. يعني القوه على الارض ايضا يعني لا تسمح للنظام وميليشياته او ما تبقى منها من الاقتراب من شن عمليه كبيره او شامله. يعني الجميع يريد لهذا المكان ان يقع الحال على كما هو عليه، تمهيدا او ضغطا في او مساعده في موضوع الحل السياسي الشامل الذي يعني ينتظر او يفترض من الامم المتحده ان تسعى به بشكل اسرع.
طب ملخص ما قلت استاذ عبد الرحمن، هل سيصمد هذا الاتفاق ام لن يصمد؟
يعني هذا الاتفاق برايي الشخصي انه يعني صامد وسيصمد لفتره طويله، وعلى الغالب يعني لن يستطيع النظام على الاطلاق اقتحام ادلب او الهجوم على ادلب بمساعده الميليشيات الحليفه له. وايضا الروس لا تريد يعني احتكاكا في هذه المنطقه، خصوصا وان فيها قوات هائله للجيش التركي، ولا يستطيع الروس يعني التدخل بشكل سافر في المنطقه. وايضا الايرانيين لا يستطيعون الاحتكاك مع الاتراك، لان الاتراك الان باتوا يحمون هذه المحافظه بشكل كامل من كل الجهات بحكم وجود نقاط المراقبه التي بنوها ورسخوها على اطراف المحافظه.
طيب معنا الاستاذ حسام النجار عبر سكايب. استاذ حسام برحب بك.
اسعد الله مساك استاذ محمد.
يعني الاستاذ عبد الرحمن قال ان هذا الاتفاق سيصمد، هناك اتفاق روسي تركي، النظام بيقول لك ادلب هترجع لي، الروس اول امس قالوا ان حتى لو كانت ادلب منطقة تهدئة ولن تضرب وغير ذلك، لكن في النهاية ستؤول إدارتها كمحافظة سورية. هل سيصمد هذا الاتفاق الروسي التركي أم لا؟
سأنتهي مما سألت به. طبعا الاتفاق سيصمد طويلا لعدة أسباب. نعلم أن الروس هم الذين يسيطرون على القوات والقدرة والسيطرة لدى النظام ولدى سوريا ما عدا محافظة.
تفضل استاذ حسام. طيب يبدو انه في مشكله مع الاستاذ حسام. استاذ عبد الرحمن، موقف هيئه تحرير الشام من الاتفاق حتى الان يبدو ملتبس، وان لم تصطدم اليوم فان الغد يحمل كثير للهيئه. ما مصير مقاتلي التنظيم؟ تفضل.
استاذ محمد، بالنسبه لهيئه تحرير الشام هي بالفعل نفذت الاتفاق على ارض الواقع، سحبت العديد من الياتها ومزنجراتها وحتى عناصرها حتى عناصرها الموجودين المنطقة المزروعة بالسلاح والمنطقة التي أنشأها الروس والأتراك حول أدلب، هم سحبوا منها.
تفضل.
وبالتالي يعني يبدو أن يعني الهيئة ملتزمة والفصائل التي تدور في غلفها أيضا ملتزمة بهذا الاتفاق، حتى وإن كانت لم تعلن ذلك بشكل صريح أو تصدر فيه بيانا صريحا.
طيب يعني هل استؤمنت الهيئه من قبل النظام الروسي والنظام نفسه والايرانيين؟ يعني انت تعلم ان هؤلاء حينما يجلسون مع من صنفوهم ارهابيين يقول لك احنا لا نجلس مع جماعات ارهابيه ولا نشرع وجودهم وغير ذلك، هكذا الدول.
طيب لماذا في هذه الحالة مع إدلب يعني تم الجلوس معهم كفصيل وأصبح لهم كلمة؟
يعني بشكل عام روسيا وإيران تعتبر كل فصائل المعارضة إرهابيين والشعب السوري كله إرهابي وكذا، لكن بالنسبة للهيئة بالذات يعني تم وجود الضامن التركي يعني لإيجاد حل لهذه المحافظة أو لهذه المنطقة بالذات، وحتى مع وجود الهيئة. والآن التركيز الحالي أعتقد أن الروس ينسقون مع الأتراك أو يدفعون الأتراك أو الأتراك بنفسهم يعني يعملون لحل هذا الكيان أو هذا التنظيم لحله نهائيا. المشكلة الأساسية في هذا الموضوع أن العناصر الأجنبية المنتمية لهيئة تحرير الشام هي المعضلة التي تؤرق الجميع، أن هؤلاء أين كيف سيكون مصيرهم، أين سيذهبون، كيف سيتم التعامل معهم. يعني الآن لا نعرف الترتيبات النهائية أو لم تتضح الصورة، لكن الآن الأتراك مع الروس مع فصائل المعارضة حتى مع المشاورات مع هيئة تحرير الشام أو جزء منها الجزء السوري منها يعني تم التنسيق لإيجاد حل ومخرج سياسي لهذا الأمر بحيث يتم حل الهيئة نهائيا.
طب ليه ما يبقاش هؤلاء مقابل الميليشيات الإيرانية، ميليشيات الحشاشين الإيرانية؟ يعني صحيح. بس مع الأخذ في الاعتبار، بعد إذنك، مع الأخذ في الاعتبار إن هنا النظام باقي، فهيدي شرعانة للإيرانيين وميليشياتهم بأنه ممكن يعطيهم الجناسي جنسيات.
نعم، هذا الكلام يعني قيل كثيرا سابقا، أن هذه التنظيمات من الطرفين أو المجموعات المحسوبة إرهابيا أو معتبرة إرهابيا يجب أن يتم حلها ويجب أن إخراجها من سوريا. الميليشيات الحشاشين الإيرانيين الزينبيين الفاطميين العراقيين حزب الله، هذا يعني الأمر سهل، يعني أنه لهم مرجعية ولا أحد يتكلم عليهم كثيرا للأسف، لأن الطرف الثاني المؤيد للثورة أو المؤيد أو الداعم للمعارضة وهم قلة قليلة جدا، حتى هذه القلة لا تتكلم كثيرا، فقط أمريكا يعني تهدد الوجود الإيراني في سوريا، إسرائيل تقصفهم ليلة نهار ولا يردون فقط. أما
العربية يعني عفوا على المقاطعة، إسرائيل تقصفهم يضربوا في السوريين نساء وأطفال ورجال. طيب عاد إلينا الأستاذ حسام النجار. أستاذ حسام، أنت قلت أن هذا الاتفاق سيصمد لعدة أمور أسباب، تفضل سوق هذه الأسباب.
طبعا الأسباب التي ذكر الأستاذ عبد الرحمن تتوافق مع ما أذكره الآن. طبعا هناك النقاط التركية التي وصلت إلى منطقة مورك والتي تعدادها كبير جدا، هذه ناحية. الناحية الثانية أن هناك من ضمن الاتفاق في سوتشي أن القوات التركية تدخل إلى تلك المنطقة وهي التي تقوم بالرد على قوات النظام في حال قام بقصف هذه المنطقة أو بمحاولة الهجوم على هذه المنطقة. لكن نقطة هامة جدا وهي التي تهم الروس تحديدا، وهو فتح الخط الدولي ما بين دمشق وحلب، وهذا هام جدا للروس. الناحية الثانية وهي فتح الخط الدولي كذلك ما بين اللاذقية وما بين حلب، وهاتين النقطتين كانت مصدرا خلاف ما بين الأتراك وما بين الروس. وبالتالي في حال فتح هذين الخطين الدوليين، إذا تعود السيطرة بشكل مبدئي إلى النظام في تلك المنطقة. هناك نقطة جدا من ضمن طلبات الروس في تلك المنطقة أن تدخل مؤسسات الدولة إلى تلك المنطقة، أي إلى محافظة إدلب، وبالتالي يعني سيطرة النظام بشكل غير مباشر على تلك المنطقة من خلال مؤسساته ومن خلال الخطين الدوليين الموصولين ما بين حلب ودمشق وما بين اللاذقية وما بين حلب. وبالتالي هذه المنطقة الآن سوف تكون من ضمن الفدرالة التي سوف تأتي بالحل السياسي الشامل والكامل لسوريا. هناك فدرالة، هذه واقع أصبحنا نراه من خلال مناطق التأثير أو من مناطق المتنازع عليها في كامل سوريا. الحل النهائي هي البلقان كما أراها الآن، البلقان والفدرالة بشكل كامل.
طيب يعني ربما يضاف إلى هذه الأراء أيضا تقارير أجنبية بتقول أن قوات النظام منهكة لا تستطيع خوض معركة كبرى في إدلب، هل نضيفه إلى ما قدمت من أسباب على صمود اتفاق تركيا روسيا حول إدلب؟
أستاذ محمد، الآن قبل أمس أصدر الطاغية بشار الأسد أصدر مرسوم إعفاء وعفو عن الذين مطلوبون للخدمة الإلزامية من ضباط ومن عناصر، وهذا مدعاة لأن يكونوا مشاركون في عملية القتل التي سوف يقوم بها إذا أراد أن يقوم بها على إبليم. وبالتالي جيشه المنهك من أين يرممه؟ يرممه من خلال قرارات العفو. مع ذلك إذا أرادت روسيا أن تقوم بعمليات الهجوم بالطيران وقامت القوات قوات الحشاشين التي أطلقت عليها قوات الحشاشين وقوات الميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية وكل هذه أن تقوم بهجوم بري، إذن هنا تصبح محافظة إدلب في خضم صراع كبير جدا، وهنا 5 مليون إنسان معرضون للقتل، وبالتالي حتى هؤلاء لن يستطيعوا اختراق محافظة إدلب لأن إدلب لديها قوة معينة. القوة الأولى أن معظم السلاح مجمع في محافظة إدلب، هذه ناحية. الناحية الثانية أن العناصر الثورية التي هجرت من مناطقها قصرا الآن موجودة في محافظة إدلب، وهذه مستعدة إلى الآن أن تقاتل إلى آخر ربط، وهذه هي الحالة المعنوية التي يعرفها النظام ويعرفها الروس، وبالتالي لا يحاولون الاختراق لأن هؤلاء من موجودين في تلك المنطقة باعوا أرواحهم ولا يوجد لديهم ما يخسرون.
طيب أستاذ عبد الرحمن ربوع، يعني في ديلي بيست قالت خبر أو مقال الأستاذ المتخصص في الأمن القومي في جماعة ديسيلز أحمد يايلا، تقول فيه بأن الرئيس التركي يخطط استخدام مقاتلي النصرة لخدمة مصالحه، وفي النهاية سيضعهم في مقابل المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم أمريكا. إلى أي مدى يبدو هذا التحليل دقيق أستاذ عبد الرحمن؟
يعني هذا التحليل يعني هرائي ومجافي للواقع، ويعني شطحة من شطحات شطحة كبيرة، يعني غير يعني ليس لها أي دليل إلا أو أي مصدر إلا يعني عداء لتركيا أو يعني لأسباب يعني شخصية بين الكاتب والدولة التركية فقط.
طيب
يعني بالنسبة
خلاص بدون تفصيل يعني ننقل نفس السؤال للأستاذ حسام النجار. تفضل حسام، يعني هل توافق على هذا الطرح؟
أستاذ محمد، نعلم أن هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة الآن منقسمة إلى قسمين. القسم الأول وهو ما يسمى حراس الدين، وهم الذين متشددون أكثر من اللازم، وهناك الجزء الهام ومن يقوده الجولاني وهي هيئة تحرير الشام. ونعلم أن ببداية دخول القوات التركية إلى تلك المنطقة تمت عن طريق موافقة هيئة تحرير الشام. الآن هذا كما قال أستاذ عبد الرحمن مستبعد إلا من ناحية واحدة، أن حراس الدين الآن هناك عمليات اغتيال واسعة تتم داخل هيئة تحرير الشام، المتشددون الآن يغتالون، وبالتالي سوف يضم هؤلاء وهم من هيئة تحرير الشام إلى الجيش الوطني لكن تحت أنظار بقية الفصائل.
نعم، عقد يعني الاتفاق الروسي التركي بعيد عن الإيرانيين، ما هو الدور الإيراني المرتقب في سوريا في ظل تعمد الروس تجاهلهم في المواقف المفصلية في الفترات الأخيرة؟ طبعا السؤال لك أستاذ عبد الرحمن، تفضل.
أستاذ محمد، يعني إيران الآن في أسوأ أوضاعها، والقوات الإيرانية والعصابات الإيرانية في سوريا الآن في أسوأ أوضاعها. يعني هي يعني تم حشرها في شرق سوريا في محافظة دير الزور، بعض ميليشياتها موجودة في دمشق طبعا بشكل سري أو بشكل غير معلن في منطقة سيدة زينب بالذات أو بعض النواحي من دمشق، أيضا في حلب وفي بعض الأطراف، يعني على أطراف سوريا بشكل عام وجودها محدود وتحركاتها محدودة ولا تستطيع أن تفعل شيء، وهي مغيب عن العمل الميداني بشكل كبير الآن، تخشى الضرب الإسرائيلي المتكرر عليها. وبالتالي يعني أيضا يعني بالنسبة للاتفاق على إدلب كان ضروري أن يكون بين الطرفين فقط حتى يستطيع أو حتى تستطيع تركيا أن تبرم اتفاقا متوازنا بين الطرفين فقط. يعني وكان وجود إيراني غير يعني سيكون يعني مرفوضا تماما من قبل الثوار ومن قبل المعارضة، وبالتالي لتخفيف حدة التجاذبات تم العقد اتفاق بين هذا الطرفين، والأمر الذي يعني رحب به الجميع، وحتى إيران يعني إيران باركت الموضوع لأنه جنبها يعني الالتزام بالوعود والتهديدات التي كانت تطلقها ويطلقها قادتها في سوريا على إدلب في الفترة الأخيرة قبل أن يتم الاتفاق.
نعم. طيب أستاذ حسام، يعني نفس السؤال لك، لكن نضيف عليه أن إيران آخر إحصائية قالت أن هي أنفقت ما يزيد على 105 مليار دولار، يعني دفعت 105 مليار دولار وفق تصريحات الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الفرنسية نائب مدير مركز أبحاث الاستخبارات الفرنسية ألان روديي. يعني الآن في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لقوات إيران في سوريا، هل سينتهي الوجود الإيراني قريبا أم أنها لن ترحل قبل أن تحصل على مقابل هذه الخسائر الكبيرة؟
أستاذ محمد، علينا أن ندرس لماذا دخلت إيران إلى المعمعة السورية. هل هي دخلت لتحقيق مصالح سواء اقتصادية أو عقدية أو أخرى أو لمساعدة الأسد؟ بالطبع ليس مساعدة الأسد، لأنها لها أهداف معينة في المنطقة. هذه الأهداف منها أولا الأهداف العقدية، ونعلم أنهم الآن يعملون بشكل متسارع جدا على عملية التشييع من خلال استغلال الأسر الفقيرة ومن خلال الرواتب التي يعطونها تقريبا 300 دولار لكل عائلة. هذه ناحية. الناحية الثانية، التواجد الإيراني الاقتصادي بدأ مع بشار الأسد من قبل الثورة السورية بحوالي 5 سنوات تقريبا، وبالتالي إيران متواجدة داخل الأرض السورية من خلال المصانع التي قامت بإنشائها وتمويلها. ثم عادت الثورة السورية لتزيد من همة إيران داخل الأرض السورية الآن، ونعلم كذلك أن تريد فتح أو معبر لها من العراق إلى البحر المتوسط، وحاولت إنشاء ميناء على البحر المتوسط للوصول إلى المياه الدافئة، وهذا واجه معارضة كبيرة جدا من الروس. الوجود الإيراني لن ينتهي في سوريا، لنكن صادقين، سواء اقتصاديا أو بشريا أو عقديا، قد ينتهي عسكريا بجزء بسيط منه، مع العلم أن إيران تتمركز في مناطق مهمة جدا داخل الأرض السورية. على سبيل المثال، تتواجد في منطقة القصير وهي منطقة حدودية مع لبنان، تتواجد في منطقة تل كلخ وهي كذلك منطقة حدودية مع لبنان، تتواجد في منطقة بعلبك وفي القلمون وفي تلك المناطق داخل الأراضي السورية، لا أقول داخل الأراضي اللبنانية. وبالتالي تواجد القوات الإيرانية بخاصة بحزب الله وزلفقار وما يسمى الإيراني العراقيين متواجدين، ستبقى هذه داخل الأرض السورية ولن تخرج منها.
طيب.
نحن الآن ما يهمنا ما يهمنا. تفضل.
لا تفضل أكمل.
تفضل أستاذ محمد.
لا أكمل أسمعك. تابع.
الآن ما يهمنا الآن، هل ممكن استمرار تلك القوات داخل الأراضي السورية أو لنقل التأثير الإيراني داخل الأرض السورية؟ نعم سيد الكريم، لأن ما أصدره النظام من قرارات رئاسية سواء بعمليات العقارات سواء بعمليات التشييع والتجنيس، مع العلم أن هناك قرار صادر من وزير الأوقاف السوري بإنشاء حسينيات عدد مهول جدا ما يقارب 150 حسينية في المناطق السورية، وهذه تعتبر، ونعلم جميعنا أن الحسينيات في كافة مناطق العالم تعتبر أماكن موبوءة وأماكن عسكرية نائمة أو خلايا نائمة، وبالتالي التواجد الإيراني لن يتم القضاء عليه بالدرجة السهلة التي نتصورها، سواء بطلبهم من قبل الإسرائيليين أو حتى من أشياء أخرى أو بطلب روسي لتلك المنطقة. طيب. أتوقع الوجود الإيراني لن ينتهي ظهريا، لكن خلايا نائمة بمختلف المجالات سيبقى إلى فترة، عندما يعيد الشعب السوري إعادة تكوينه سوف يدحر هذه إلى الخارج.
نعم. أستاذ عبد الرحمن، أيضا هناك ملفات هامة كعودة اللاجئين، هل سيسمح نظام الأسد للاجئين والمهجرين والنازحين السنة بالعودة لديارهم أم أن عمليات التغيير الديموغرافي الواسعة ستمنع؟
يعني عودة اللاجئين السوريين هي يعني مطلب أساسي الآن في 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 الحال في سوريا، والنظام يحتاج إليها وحلفائه يحتاجون إليها كثيرا لضمان وصول عقود إعادة الأعمار ومساعدات إعادة الأعمار في سوريا. سوريا دولة مدمرة تحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، مئات المليارات. وبالتالي المجتمع الدولي جميعه يعني يربط عودة يعني يربط إعادة إعمار سوريا بإبرام الحل السياسي وبعودة اللاجئين السوريين. حتى هذه الإعمار لا يمكن أن يتم بدون عودة اللاجئين السوريين، أكثر من 10 ملايين لاجئ سوري خارج سوريا بحاجة بإعادة إعمار سوريا، بحاجة لهم ليقوم بهذه العملية. وبالتالي عودة اللاجئين هذا أمر هام وحيوي، ولكن المشكلة أنه لا يمكن لهذه العودة أن تكون آمنة وحقيقية ومستدامة طالما هذا النظام المجرم موجود في سوريا. بعض للأسف هم يعني يضغطون النظام مع حلفائه في لبنان مثلا، يضغطون على اللاجئين لإعادتهم قسرا وعبر قطع المساعدات الأممية عنهم وعبر تضييق عليهم وملاحقتهم وخطفهم واعتقالهم، ويعني تضييق عليهم بشكل كبير في لبنان بسبب وجود عصابات حزب الله والميليشيات والعصابات الدائرة في فلكه ودائرة في الفلك الإيراني، والعنصريين الموجودين في لبنان للأسف ليسوا قلة في لبنان. وبالتالي يعني هناك عودة للعشرات أو المئات أو حتى الآلاف على مدى الأشهر الفائتة من لبنان بالذات أو حصرا، كون أن الظروف المعيشية قاسية جدا والمساعدات الإنسانية والأممية شحيحة للغاية. وبالتالي هذه العودة يعني تتم إلى هذه إلى بعض المناطق في سوريا، وهي مناطق يعني بالأساس يعني يسيطر عليها النظام، يعني لا أحد من إدلب يعود، لا أحد من يعني محافظات كثيرة لا يعود أهلها.
يعني تقصد أن السوريين أنفسهم لا يرغبون في العودة خوفا من القمع الأمني والتصفيات الجسدية وغير ذلك؟
لا شك، يعني حتى انهم نعم. يعني يقبض عليهم ويتم ابتزازهم.
طب نضيف الى استاذ عبد الرحمن ان النظام ليس جاد في عودتكم، لانه لو هو جاد كان ما اظهرش وجهه القبيح للذين يعودون، كان امنهم على الاقل. انما ممكن يكون بيبرز المجتمع الدولي ان هو يريد عوده اللاجئين لكن هو مش عايزهم، هيجنس غيرهم بقى ما بين نجباء ما بين حساب.
نعم، حتى يعني احد كبار
بدليل انه هو اخذ منكم قبلكم، يعني عمل قضيه نعم. القانون لمده شهر وبالتالي استولوا، فهيجيب ناس تانية وتصبح سوريا ليست سوريا للسوريين، يعني سوريا لمن يدافع عنها كما قال هذا المجرم.
صحيح، حتى احد افراد عصابته وقائد كبير في سوريا في الجيش وفي المخابرات السوريه قال يعني بلا 10 مليون، يعني بلاش 10 مليون سوري ونخلي سوريا يعني على محندقة وعلى قدنا وخلاص طالما فيها جماعتنا وشد حتى خلاص مش محتاجين هذا النصف الثاني. يعني هذا والنظام لا يملك الا هذا وجه القبيح، يعني هذا وجه القبيح لا يستطيع ان يعني ما عندوش غيره، يعني ما ليس لديه وجه اخر ليظهره الا وجه القمع والابتزاز. يريد عودة اللاجئين لتمرير
هي الصورة للمجتمع الدولي حتى يثبت عرشه، لكن بعد تثبيت هذا العرش مش هيقبل حد أصلا يعود إلى سوريا. طيب أستاذ حسام، يراهن الأسد على المجتمع الدولي في عمليات إعادة الإعمار وبالتحديد على المعسكر الروسي الصيني، ماذا عن عمليات إعادة الإعمار وما علاقتها بخرائط النفوذ في سوريا؟
أستاذ محمد، إعادة الإعمار الآن تحتاج أموال، وإعادة الإعمار مرتبطة حكما بعودة اللاجئين. أنا أريد تعقيب فقط على عودة اللاجئين. من الذي يبحث الآن في إعادة اللاجئين؟ هل النظام أم الروس؟ نجد أن الروس هم الذين يهتمون بموضوع إعادة اللاجئين، وقاموا بالحصول أو بالطلب من السفارات في السفارات الروسية في دول الغربية ودول الجوار بإحصاء عدد اللاجئين السوريون، وحصلوا على الأعداد المتوقعة لهؤلاء. لكن أين يعود هؤلاء؟ إلى أين يعود هؤلاء اللاجئون؟ هل إلى منازلهم المدمرة؟ إذن هنا نقطة الأساسية قبل أن نقول على إعادة إعمار، أين سيعود هؤلاء؟ أين سيستقر ويعيش هؤلاء؟ هل هناك أماكن ممكن تأمينها لهم لكي يسكنوا بها؟ أم إلى مساكن مدمرة واقعة على الأرض لا يمكن العيش فيها نهائيا؟ إذن الآن يبحثون في نقطة، ومن أثناء وضع ما يسمى إعادة اللاجئين إلى قيام أو إلى إنشاء ما يسمى البركسان، وهي منازل أو بيوت مؤسسة وجاهزة التصنيع توضع لهم في أماكن محددة ريثما يتم إعداد ما يسمى إعادة الإعمار. هل يستطيع الروس والصينيون إعادة الإعمار بمعزل عن العالم؟ بالطبع لا يستطيعون، لأن هذه إعادة الإعمار حسب آخر تقارير أن بلغت ما يقارب 400 مليار أو أكثر، لا أدري المبلغ بالضبط. وبالتالي يحتاجون إلى الغرب لإعادة الإعمار. الآن الأمريكان والاتحاد الأوروبي يقولون لا نقوم بإعادة الإعمار إلا إذا تم وضع حل سياسي طويل الأمد لسوريا بشكل كامل، وأن يأمن اللاجئون على أنفسهم في العودة إلى هذا البلد. إذن كيف يريد أن يقوم الروس بإعادة الإعمار؟ لا يستطيعون، بمعزل عن العالم.
وهم أصلا عندهم مشكلة اقتصادية، يعني بعد إذنك يا حسام، يعني أنا الروس أصلا مرتزقة، يعني جايين عشان ياخدوا فلوس ويعملوا عقود نفط وغاز وغير ذلك. يعني هل الروس يدفعوا، يعني إذا كان الروس أصلا بياخدوا فلوسهم من 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 دول أخرى بتمولهم عشان تضرب في السوريين؟ على أي حال الإحصائية التي قرأتها يعني الأسبوع المنقضي كان عشان إعمار سوريا كلها كان مطلوب مليار فاصل 200 تريليون فاصل 200 مليار دولار. أشكرك أستاذ حسام النجار الباحث المختص بشأن السوري والباحث السوري والمعارض السوري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب. أشكر ضيفي الكريم عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن ربوع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري، شكرا جزيلا لكما. الفقرة الثانية مشاهدي الكرام ننتقل إليها بعد الفاصل، حول دوافع الشباب العربي بالاحتفاء بالمصارع المسلم حبيب محمدوف مع الشيخ محمد أبو العلا الداعية الإسلامي، فانتظرونا.